الثانية ونصف في إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: السيدة نازك رفيق الحريري تهنئ الشعب اللبناني والأمة العربية والإسلامية بحلول عيد المولد النبوي الشريف. الرئيس الأمريكي يحذر بأن البشرية تواجه خطر حرب نهاية العالم كما قال، وأن نظيره الروسي قد يستخدم ترسانته النووية. الوزير الأول الجزائري يؤكد أن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين، ويطمئن أن المواد ذات الاستهلاك الواسع متوفرة وبشكل كاف. الاتحاد الأوروبي يؤكد على التزام المغرب القوي بمواصلة الحوار والتعاون في كافة المجالات المتعلقة بالهجرة. في قيمة التحويلات البريدية للتونسيين المقيمين بالخارج شهدت ارتفاعا بنسبة 43.4% العام الماضي وفق إحصائيات نشرها ديوان التونسيين بالخارج. وزير الصحة في لبنان يتوقع ارتفاعا بحالات الكوليرا في لبنان بسبب التفشي في سوريا، ولكن الأدوية متوفرة واللقاح مرتبط بوضع الحالات في البلد كما قال. الرئيس التركي قد يلتقي مع الرئيس السوري بشار الأسد عندما يكون الوقت مناسبا، وأنه لن يستبعد ذلك كما قال. وفي ختام النشرة الصفحة الرياضية. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. يحل عيد المولد النبوي الشريف غدا السبت، وبهذه المناسبة هنأت السيدة نازك رفيق الحريري الشعب اللبناني والأمة العربية والإسلامية بحلول العيد. مازن حمود.
هنأت السيدة نازك رفيق الحريري الشعب اللبناني والأمة العربية والإسلامية بحلول عيد مولد نبي المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم، آملة بأن يحمل هذا العيد معه ولادة مرحلة جديدة ينعم فيها وطننا الحبيب لبنان وسائر الدول العربية والعالم بالأمن والسلام والازدهار. وقالت نازك رفيق الحريري: إن هذا اليوم المبارك يشكل مناسبة يلتقي حولها اللبنانيون واللبنانيات بكل اختلافاتهم في ظل التحديات الكثيرة والصعبة التي يمر بها الوطن. وتمنت السيدة نازك رفيق الحريري بأن يجتمع اللبنانيون واللبنانيات كافة في ظل دولة القانون والمؤسسات وبقيادة رئيس جديد للجمهورية يكون ضامنا للدستور والميثاق الوطني ووحدة الأرض والشعب وسائر المبادئ الأساسية التي أجمع عليها اللبنانيون في اتفاق الطائف الذي رعاه الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله لإنهاء مرحلة الحرب المدمرة والبدء بمسيرة الإنماء والأعمار والنهوض. لكن هذه المسيرة تقول لن تنجز إلا بتضافر جهود قيادة وشعب وطننا الحبيب لبنان بطوائفه المختلفة ودأبهم معا على حماية وحدتهم الوطنية وركائز الحوار والتعاون والمشاركة والعيش المشترك والتصدي لكل محاولات ثني لبنان عن رسالته وعن دوره كمنارة للسلم والعلم والتقدم والازدهار كما أراده دوما شهيد الوطن الرئيس رفيق الحريري. وختمت السيدة نازك رفيق الحريري متضرعة لله سبحانه وتعالى أن يرحم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن الأبرار وأن يجعل مثواهم جنة الخلد. وكل عام ولبناننا الحبيب والأمة الإسلامية والوطن العربي أجمع بخير وأمان وسلام إن شاء الله.
مبروك وكل عام وأنتم بألف خير. حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن البشرية تواجه خطر حرب نهاية العالم لأول مرة منذ الحرب الباردة، مشيرا إلى أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد يستخدم ترسانته النووية، بينما تواجه قواته صعوبات في التصدي لهجوم أوكراني مضاد. وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ قبل 8 أشهر، وجه بوتين تحذيرات مبطنة من إمكانية استخدام أسلحة نووية إذا شعر بأن خياراته نفدت في إطار مساعيه للسيطرة على أراض أوكرانية بمواجهة مقاومة أوكرانية شرسة مدعومة من الغرب. بايدن قال في نيويورك أمس: لم نواجه احتمال حدوث معركة تؤدي إلى نهاية العالم منذ عهد الرئيس الأسبق جون كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبية عام 62، وأضاف: نحاول أن نفهم كيف سيجد بوتين مخرجا. وبينما يشير الخبراء إلى أن أي هجمات نووية ستكون محدودة نسبيا، حذر بايدن من أن حتى توجيه ضربة تكتيكية ضمن منطقة محدودة سيؤدي إلى تداعيات واسعة النطاق. شدد على أن بوتين لا يمزح عندما يتحدث عن استخدام محتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية، إذ يمكن القول أن أداء جيشه ضعيف إلى حد كبير حسب ما قال. تعد الانتصارات التي أعلنتها أوكرانيا في منطقة خيرسون جنوبا والأخيرة ضمن سلسلة هزائم منية بها الروس، وتلقي بظلها على إعلان الكرملين ضم حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي أعلن في وقت متأخر أمس في كلمته أنه تم تحرير أكثر من 500 كيلومتر مربع من المحتلين الروس في منطقة خيرسون وحدها، كما قال منذ مطلع هذا الشهر. تضم الأراضي التي تمت استعادتها عشرات البلدات والقرى التي احتلتها القوات الروسية لشهور، حسب ما أفادت الناطقة باسم القيادة العسكرية الجنوبية ناتاليا غومنيوك. وسيطرت القوات الروسية باكرا وبسهولة على خيرسون، وهي منطقة كانت تعد قبل الحرب حوالي 1,000,000 نسمة بعد بدء الغزو في 24 من شهر شباط فيفريي الماضي. جدد المسؤولون الذين عينتهم موسكو دعوتهم للسكان للمحافظة على هدوئهم، بينما أشار النائب حاكم المنطقة الموالي للكرملين إلى أن القوات الروسية تصد الهجوم، لكن قوات موسكو تواصل هجماتها، إذ ضربت صواريخ روسية مدينة زابوريجيا الصناعية في وقت مبكر أمس، ما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين. وفي خطاب وجهه إلى اجتماع للقادة الأوروبيين في براغ، دعا زيلنسكي العواصم الغربية لإمداد جيشه بمزيد من الأسلحة لمعاقبة المعتدي، كما قال. وأضاف: يجب التصدي لغزو موسكو حتى لا تتقدم الدبابات الروسية باتجاه وارسو أو مرة أخرى باتجاه براغ. الاتحاد الأوروبي فرض سلسلة عقوبات جديدة على روسيا، فوسع الحظر المفروض على التجارة والأفراد على حد سواء ردا على ضم موسكو 4 مناطق أوكرانية رسميا. وأعلنت الخارجية الروسية استدعاء سفير باريس لدى موسكو، مشيرة إلى تهديدات يمثلها الدعم العسكري الفرنسي المتزايد إلى كييف. وأمس على بعد 40 كيلومتر فقط من معارك بالمدفعية على جبهة الجنوبية، ضربت 7 صواريخ روسية وسط زابوريجيا. يشكل تقدم الأوكرانيين أكثر في خيرسون مزيدا من الضغط على إعلان الكرملين الأسبوع الماضي ضم المنطقة إلى جانب 3 مناطق أخرى، واعتبار موسكو سكان هذه المناطق روس إلى الأبد. تشكل المناطق 4 دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزابوريجيا ممرا بريا بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، وتمثل المناطق 5 معا مساحة تعادل حوالي 20% من أوكرانيا. أكد الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن بالجزائر العاصمة، أكد أن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين ومحاولة العودة إلى الاستيراد الوحشي، كما قال، مطمئنا أن المواد ذات الاستهلاك الواسع متوفرة وبشكل كاف مع وجود مخزون استراتيجي هام لكل المواد. التفاصيل مع مازن حمود.
قال الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن خلال رده على انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الوطني بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة، إنه يعتذر لكل رب بيت وربة بيت وجدوا صعوبة في الحصول على بعض المواد واسعة الاستهلاك، واعدا إياهم بأن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين وتهريبه لخلق جو من البلبلة ودفع الدولة إلى فتح الباب على مصراعيه للعودة إلى الاستيراد الوحشي الذي كان موجودا من قبل. وأكد بأن كل المواد ذات الاستهلاك الواسع متوفرة وبشكل كافي مع وجود مخزون استراتيجي هام لكل المواد، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية وقفت على هذا الوضع. وفي هذا السياق أكد الوزير الأول الجزائري أن القدرة الشرائية للمواطن تظل في صلب اهتمامات السياسات العمومية من خلال انتهاج سياسة للتجارة الخارجية تضبط الواردات ولا تكبحها، مضيفا أن ارتفاع الأسعار ليست خاصة بالجزائر بل هي ظاهرة مست معظم دول العالم بما فيها النامية والمتطورة، في إشارة إلى ارتفاع معدل التضخم عالميا نتيجة الأحداث والتطورات التي تشهدها الساحة الروسية الأوكرانية. وقال لا يمكن الحديث عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لأي بلد دون الحديث عن موضوع القدرة الشرائية للمواطن الذي يبقى دائما في صلب اهتمامات السياسات العمومية، مضيفا لست بصدد التبرير بل لأقدم توضيحات لكي نساهم جميعا كل فيما يخصه من أجل ألا نترك مجالا للمغرضين للتسويد المقصود للوضع. واعتبر أن ارتفاع معدل التضخم سجل في العديد من الاقتصاديات المتطورة حول العالم ومرده ارتفاع تكلفة إنتاج السلع والخدمات، مستشهدا على سبيل المثال بانتقال تكلفة نقل حاوية 40 قدم من الصين إلى الجزائر من معدل 3500 دولار عام 2019 إلى 20000 دولار في بداية العام 2022، أي بمعدل زيادة فاق 470%. ولدى رده على انشغال النواب المتعلق بسياسة التحكم في الواردات، ذكر بن عبد الرحمن أن سياسة التجارة الخارجية التي اعتمدتها الحكومة الجزائرية تهدف إلى ضبط الواردات وترشيدها وليس كبحها كما تحاول بعض الأطراف الترويج له، مضيفا بأن الحكومة تسعى من خلال هذا إلى حماية المنتوج والمنتج الوطني حتى نؤسس لنسيج صناعي وفلاحي متطور يشكل دعامة لاقتصاد وطني قوي يضمن للجزائر أمنها القومي بمفهومه الشامل.
وفي رد الوزير الأول الجزائري على الأصوات التي تدعي بأن الدولة تكبح الاستيراد، فند هذا الادعاء مستدلا بكون مبلغ الواردات قد بلغ حتى شهر أبوت الماضي 26 مليار دولار مقابل 24.6 مليارات دولار في نفس الفترة من عام 2021، وهو ما يدل على أن الدولة لم تكبح أبدا الاستيراد، قال الوزير الأول الجزائري. إلى تونس الآن، حيث شهدت قيمة التحويلات البريدية للتونسيين المقيمين بالخارج عام 2021 ارتفاعا بنسبة 43.4% مقارنة بسنة 2020 وفق إحصائيات نشرها أمس ديوان التونسيين بالخارج. وبلغت القيمة الإجمالية للتحويلات البريدية للتونسيين المقيمين بالخارج عام 2021 نحو 2,118,000 دينار مقابل حوالي 1,477,000 دينار عام 2020. سجل البريد التونسي العام الماضي تحويل تونسيين بالخارج لأكثر من 2,582,000 حوالة بريدية، ليرتفع عدد الحوالات البريدية بنسبة 37% مقارنة بعام 2020 والتي سجلت خلالها مصالح البريد التونسي تحويل 1,883,750 حوالة بريدية. تمثل التحويلات البريدية للتونسيين المقيمين بالخارج نسبة 0.02% من مجموع التحويلات المنجزة خلال عام 2021. يذكر أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بلغت 8599 مليون دينار خلال سنة 2021، وهي لا توجه نحو الاستثمار بل يخصص أغلبها للسكن أو الخدمات أو دعم ومساعدة العائلات، وخاصة في ظل جائحة كورونا، وفق المديرة العامة لديوان التونسيين بالخارج ناهد الراجحي، التي أشارت إلى أن هذه التحويلات تمثل نسبة 5% من الدخل الوطني الخام. أكد الاتحاد الأوروبي على الالتزام المغرب القوي كما قال بمواصلة الحوار والتعاون في كافة المجالات المتعلقة بالهجرة. وفي تقريرها لهذا العام حول الهجرة واللجوء، سلطت المفوضية الأوروبية الضوء على التعاون بين الرباط وبروكسل، الذي أكد التزاما مشتركا وقويا لمواصلة الحوار والتعاون في جميع المجالات المتعلقة بالهجرة بما في ذلك البعد الإقليمي وعودة المهاجرين وشراكات استقطاب المواهب ومكافحة تهريب المهاجرين بحسب الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق أشارت المفوضية إلى إطلاق الشراكة الجديدة مع المغرب في جويلية الماضي بشأن الهجرة ومكافحة شبكات الإتجار بالبشر، مبرزة أن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز الأطر القانونية والسياسية والعملية والاستراتيجية لمواجهة تهريب المهاجرين وزيادة التملك والتأثير طويل الأمد واستدامة الجهود. تشمل هذه الشراكة وفقا للمفوضية الاقتصادية الأوروبية دعم إدارة الحدود وتعزيز التعاون الأمني وزيادة الوعي بمخاطر الهجرة غير النظامية وتعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي. كما أشار التقرير إلى مبادرة الشراكات الهادفة إلى استقطاب المواهب التي حددت المغرب من بين الشركاء الرئيسيين الذي ستقام شراكة معهم في هذا المجال. صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أمس أن الولايات المتحدة تدرس عددا من خيارات الرد بخصوص علاقتها مع السعودية بعد اتفاق رياض مع بقية الدول الأعضاء في مجموعة أوبيك بلس لمنتجي النفط هذا الأسبوع على تخفيضات أكبر في إنتاج النفط. بلينكين قال في مؤتمر صحفي في ليما مع نظيره وزير خارجية البيرو، قال فيما يتعلق بمستقبل العلاقات مع رياض ندرس عدد من خيارات الرد، نتشاور عن كثب بهذا الشأن مع الكونغرس. لم يشر بلينكين على وجه التحديد إلى الخطوات التي تدرسها واشنطن، مؤكدا أن بلاده لن تفعل شيئا يضر بمصالحها، وأضاف هذا أول وأهم ما سيوجهنا، وسنبقى تلك المصالح في أذهاننا ونتشاور عن كثب مع كافة الأطراف المعنية بينما نتخذ قرارا بخصوص أي خطوات للمضي قدما. قال الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربة جوية أمس في شمال سوريا أسفرت عن مقتل 2 من أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية، من بينهما قائد بالتنظيم يدعى أبو هاشم الأموي. القيادة المركزية بالجيش الأمريكي قالت إن التقديرات الأولية تشير إلى عدم إصابة أو مقتل أي من المدنيين أو أفراد القوات الأمريكية في الضربة الجوية. على هامش مشاركته في قمة أوروبية موسعة بالعاصمة التشيكية براغ، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس أنه قد يلتقي مع الرئيس السوري بشار الأسد عندما يكون الوقت مناسبا، وأضاف عندما يحين الوقت المناسب يمكننا أيضا أن نتجه إلى الاجتماع مع الرئيس السوري. وقبل الصفحة الرياضية، جائزة نوبل للسلام التي منحت اليوم للناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي، منحت هذه الجائزة أيضا لمنظمة ميموريال الروسية ومركز الحريات المدني الأوكراني الذين أثبتوا معا أهمية المجتمع المدني من أجل السلام والديمقراطية. وأيضا قبل الصفحة الرياضية، ستواجه أوروبا على ما يبدو موجة جديدة من كورونا بحسب خبراء الصحة العامة، مع قدوم الطقس البارد والذين حذروا من أن التقاعس عن تلقي اللقاحات والارتباك بشأن أنواعها المتاحة سيحد على الأرجح من تلقي الجرعات التنشيطية. وفي الصفحة الرياضية، أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن مونديال قطر 2022 في كرة القدم والمرتقب بين 20 من تشرين الثاني نوفمبر والثامن عشر من كانون الأول ديسمبر المقبلين سيكون بالتأكيد كما قال آخر مشاركاته في نهائيات كأس العالم. وأيضا في الصفحة الرياضية، تنطلق اليوم منافسات الدور الثاني والثلاثين ببطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهات قوية على تذاكر تأهل لدور المجموعات. تبدأ الجولة بلقاء المريخ السوداني والأهلي طرابلس الليبي، وتستكمل المباريات يومي السبت والأحد، وأيضا مواجهة قوية تقام الأحد بين الاتحاد المنستيري التونسي وضيفه الأهلي المصري. مزيد من التفاصيل عن هذه المباريات في نشاطنا الرياضي عند 6:30 من مساء اليوم. شكرا لإصغائكم، ولريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.